الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى القائل في كتابه الكريم وقل رب زدني علما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي قال لأصحابه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوات والأخوات الأكارم والكريمات وهذا لقاء جديد مع كتاب تقريب الجامع لشعب الإيمان وانتهى بنا الحديث في لقائنا الماضي حول فضل العلم والحث على طلبه وأما اليوم فمع الباب والشعبة 18 من شعب الإيمان في نشر العلم وألا يمنعه أهله أهله قال الإمام البيهقي فإذا حضر العالم من يسأله عن علم عنده سؤال المسترشد المستفيد وجب عليه أن يخبره بما عنده ولم يسعه كتمانه فإن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأبان أن على النافرين إخبار المقيمين إذا رجعوا بما حملوه في حال غيبتهم من علوم الدين ليتشارك الفريقان في العلم وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فأخبرنا أن شرطه عز وجل على من آتاه الكتاب أن يبينه للناس ولا يكتمه فتبين أن علم الدين محمول على أهله على شريطة الأداء إلى من تعرض له لا على أن ينفرد به حامله ويزويه عن غيره وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلما أمر من لا يعلم أن يسأل العالم دل على أن العالم إذا سئل عليه أن يجيب وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الترمذي وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى ألا ليبلغن الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه أو يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وكان الخليل بن أحمد إمام اللغة المشهور صاحب يعني علم العروض إذا استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاد منه وإذا أفاد إنسانا شيئا لم يره أنه أو بأن أفاده شيئا وهذا يعني تبقى علامة الإخلاص فعلامة الشكر لمن أفادك لم يشكر الله من لم يشكر الناس يشكر الطالب أستاذه والمتعلم عالمه والقارئ مقرئه وهكذا ولكنه إذا أفاد غيره لا ينتظر جزاء ولا شكورا ولذلك كان يقول أيضا خليل بن أحمد إنما كنت ألقى من الناس أربعة رجال رجلا أعلم مني فهو فائدتي لأنها استفيد منه العلم الزائد الذي ليس عندي أو رجلا مثلي فهو يوم مذاكرة الأقران أو رجلا متعلما مني فهو ثوابي وأجري ورجلا دوني أي في العلم يرى أنه فوقي يعني إيه بيظن أن نفسه في مرتبة عالية بيستعلي بغيرها قال فذلك الذي لا أنظر إليه ذلك الذي لا أنظر إليه. ولذلك في حاشية هذه الشعبة قال: من شرفه الله بحمل هذا الميراث لزمه أمورا منها، أن يعمل به في خاصة نفسه، وأن يتقرب به إلى الله، ويطلب به ما عنده سبحانه، لا يطلب به حطام الدنيا ولا غير، أن يبثه في الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كتدريسه في المدارس والمساجد والدورات العلمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنه أي من نشر العلم كتابته في كتاب لينفع الله به من شاء حالا ومآلا. قد حث الله على نشر العلم وتعليمه لمن لا يعلمه في مواضع، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة الآيات. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم فضل من فعل ذلك، فقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وكذلك أيضا عتب عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده خراسان، فقال: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق وطلب الحديث، فأحسن الطلب الحديث حاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا، أي في أمور معاشهم ومصالحهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أغنيناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شوف الكلام كسلاسل الذهب. فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وهناك محاذير طبعا يقول الإمام الحليمي رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن يكون تعلمه، وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى جده، لا يريد بالتعلم أن يكسب بما تعلمه مالا، أو يزداد به في الناس جاها، أو على أقرانه استعلاء، أو لأضداده إقماء، ولا يريد العالم بتعليمه أن يكثر الآخذون عنه، لكنه لو حصل مع إخلاصه وعدم استشرافه لهذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا أن يكون علمه أظهر في الناس من علم غيره، بل يريد العالم أداء الأمانة بنشر ما حصل عنده وإحياء معالم الدين وصيانتها عن أن يدرس، يعني يذهب ويخبو، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم، ثم قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويريد المتعلم عبادة الله عز وجل، فطلب علم الدين ليصل بما يتعلمه إلى العمل بما يرضي الله عنه، وأن يكثر العلماء فيكون ذلك أحوط للعلم وأحرى لبقائه إن انقرض أحدهم، وبالله التوفيق، لأن لما الناس بتزهد في العلم بيموت العلماء فلا يبقى أمثالهم، فيذهب جزء من العلم، وكلما مات فئام من أهل العلم لم يخلفهم غيرهم ينقص العلم، وهكذا حتى نصل بقى إلى قيام الساعة وأشراطها، وأن يفشو الجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع العلم، أعاذنا الله عز وجل من أن يعني يمتد بنا العمر إلى هذه الأيام يعني الشديدة على الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. قال فليح أحد رواة الحديث: عرفها ريحها. سلم سلم يا رب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجلس، فمن فعل ذلك فالنار النار، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، يعني بعد كل ما تقص كل ما تعود مرة أخرى. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان. وعن أنس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ويقول في آخر ذلك: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الدارمي والبزار والطبراني وصحح إسنادهما المنذري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ينبغي للعالم أن يغسل قلبه كما يغسل الرجل ثوبه من النجس. وعن سفيان بن عيينة قال: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وعن محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن عبد الله اللي هو المديني شيخه يقول: التفقه في المعاني نصف العلم، ومعرفة الرجال ومذاهبها نصف العلم. وعن مطر أي الوراق قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه وعمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وعن الحسن البصري قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. سبحان الله، فالعلم بيؤثر، العلم النافع لا بد أن يغير صاحبه و تظهر محاسنه وتخبو يعني خصاله غير الحميد. وقال فضيل بن عياض: من أوتي علما لا يزداد فيه خوفا وحزنا وبكاء خليق بألا يكون أوتي علما ينفعه. ثم قرأ: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ويقول سهل بن عبد الله التستري: ما أعطي أحد شيئا أفضل من علم يستزيد به افتقارا لله عز وجل. وعن معروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وقيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق، أي الممدحة عندهم. وعن الحسن في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة، وفي الآخرة الجنة. وقال أبو بكر البصري: دخلت على سهل بن عبد الله ومعي المحبرة، فقال لي: تكتب، أي العلم؟ قلت: نعم. قال: اكتب، فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل ومعك المحبرة فافعل. وعن بشر أي الحافي يقول: لا أعلم شيئا أفضل منه، أي من طلب العلم ونشره، إذا أريد به الله عز وجل، يعني طلب العلم. وقال أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت من علي بن المديني كلمة أعجبتني، قرأ علينا حديث الغار، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الغار هو صاحبه، ثم قال: إنما نقل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها. وعن علي بن خشرم يقول: كثيرا ما كان ابن عيينة يقول: توفيق قليل خير من علم كثير. وفي نهاية هذه الشعبة نقل الإمام البيهقي هذه الأبيات الرقيقة، يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء من السقام لذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. عن أبو عمرو بن مطر يقول: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فسكت حتى طال سكوته، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وعموم أهل الإسلام رجالا ونساء شيبا وشبانا على طلب العلم النافع، علم الوحيين الكتاب والسنة والعلوم النافعة، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على العمل بها وبثها في الناس ودعوتهم إلى هذا الخير. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى أن نلتقي في شعبة جديدة من شعب الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.